اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مضى الكلام في المطلب الأول وهو وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية، ووصل الكلام إلى المطلب الثاني وهو الأخبار العلاجية التي دلت على وجوب الترجيح أو استحباب على الخلاف، وهذا هو المهم والذي فيه البحث الحقيقي والعمل فعلا، لأنه مستند للنصوص فنحن والنصوص. فأشار المصنف لأربعة عشر نصا، الأول منها ما عبر عنه في كلمات الأعلام بمقبولة عمر بن حنظلة، وقد رواها المشايخ الثلاثة بسندهم عن عمر بن حنظلة، ولا يوجد في السند من يتوقف فيه إلا عمر بن حنظلة، وقد يبنى على وثاقته بناء على رواية صفوان بن يحيى عنه، بناء على هذه الكبرى أن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات. واضح؟ فإن بنينا على هذه الكبرى فيمكن توثيقه. أو قد يوثق بناء على ما روي بأن الإمام الصادق عليه السلام سأله يزيد بن خليفة: جاءنا عنك عمر بن حنظلة بوقت، قال: إذن لا يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا. فقد يدعى بأن المستفاد من قول الإمام الصادق عليه السلام إذن لا يكذب علينا أنه ثقة، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرت لتوثيقه، وهذان هما الأهم. وفي كلا الوجهين نظر وتأمل. أما رواية صفوان فلم تثبت هذه الكبرى بأن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره ومبنى بعض الأساتذة، وإن بنى على ذلك المشهور. وأما بالنسبة لقول الإمام الصادق عليه السلام إذن لا يكذب علينا، فلأن نفس الرواية فيها مناقشة سندية بيزيد بن خليفة مضافا للمناقشة الدلالية، حيث قيل بأن قول الإمام عليه السلام إذن لا يكذب علينا يحتمل فيه الكذب الخبري لا الكذب المخبري، يعني لا يكذب علينا في هذا الخبر كذب الخبري، إذن لا يكذب علينا يعني في هذا الخبر الذي جاء به في الوقت، وأما هو في نفسه فقد يكون كذابا وقد لا يكون كذابا لا نعلم. فالمنظور إليه في قول الإمام إذن لا يكذب علينا يعني في هذا الخبر.
علينا شجره
إذا لا يكذب علينا أهل البيت في هذا الخبر، في هذا الخبر.
علينا على
الأمة. إيه يعني لا يكذب علينا فيما أخبر به هذا الخبر. لا أقل من الاحتمال. لا بنفي، ينفي. الإمام ينفي، يقول إذن لا يكذب، لا يكذب علينا في هذا الموضع، يعني في المواقيت. نعم، إذا قلنا ناظر للكذب المخبري، المخبري يعني ناظر إليه ذاته، بعد خلاص استفاد التوثيق لو تمت الرواية طبعا. إلا أنه قد يقال مع ذلك بأنه وإن نوقش في عمر بن حنظلة إلا أن هذه الرواية منجبرة بعمل المشهور بناء على كبرى الانجبار، والكبرى تامة بناء على أن حجية الخبر من باب الوثوق لا الوثاقة، حيث إن الخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب القدماء كان ذلك قرينة على الوثوق بالخبر. إلا أنه قد يقال الصغرى غير ثابتة، قد يقال، فهذه تحتاج للتحقيق الصغروي، هل فعلا الرواية معمول بها لدى القدماء من الأصحاب أم لا، وليس ذلك ببعيد فعلا بحسب المراجعة لكلماتهم في مواطن متعددة، قد يصل الباحث إلى الوثوق بأن المشهور عمل بالرواية، والبحث يحتاج إلى أكثر تفصيل في وثاقة عمر بن حنظلة، لكنه لأن بحثنا بحث أصولي اقتصرنا على هذا المقدار من باب الإشارة ليس إلا، وإلا فقد وفقنا عند البحث في هذه الرواية بالخصوص لكتابة بحث خاص ورسالة خاصة في عمر بن حنظلة، هل هو ثقة أو ليس بثقة، وكانت النتيجة أنه التوقف فيه، والله العالم بالحق. هذا الكلام من حيث السند، أما من حيث الدلالة فنطبق أولا الرواية بتمامها وكمالها ثم نبين دلالتها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا. لاحظ رواية لطيفة مضمونها يعني يدلل على أنها فعلا صادرة عن الإمام عليه السلام، ليس ببعيدة، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، يعني اللي يتحاكم عند العامة تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له أو وما يحكم له يعني الذي يحكم به هذا الطاغوت فإنما يأخذه سحتان، إذن يحرم التحاكم عند العامة، وإن كان حقه ثابتا يعني حتى لو كان الحكم حقيقي وثابت مع ذلك حرم، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، قلت فكيف يصنعان، فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذن يجب التحاكم عند الإمامية كما دلت الرواية، والفقيه منهم نظر في حلالنا وحرامنا يعني فقيه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا كله الآن ما راد بمحل الاستدلال. قل بدأنا الآن بدأ البحث العلمي في التعارض. قل فإن كان كل رجل يختار رجلا، واحد راح زرارة الآخر لمحمد بن مسلم من المتخاصمين، فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما. زرارة أعطى حكما، محمد بن مسلم أعطى حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. رجعت المسألة في الاختلاف للاختلاف في الأحاديث. قال الحكم ما حكم به أعدلهما. إذن إذا تعارض الحكمان يؤخذ بحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. أربع صفات ذكرها: العدالة، الفقاهة، الأصدقية، الأورعية. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فقيه عمر بن حنظلة لعل ثقة، المسألة بعد على كل خط. قل فإنهما عدلان مرضيان عند أصحاب زرارة محمد بن مسلم، عدلان فقيهان صادقان ورعان إلى غير، لا يفضل واحد منهما على الآخر. هذا 100% ذاك 100%، ماذا أفهم؟ قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا المرجح الثاني. إذا أول مرجح الأصدقية والأعدلية، إذا تكافآت وصلت النوبة للمرجح الثاني وهو الشهرة. ما بعد إخلاص، الآن نحن نقرأ الرواية. ما قرأت قرار اشتراك، لا بنجي تالي تقريب الآن، فقط احنا نبين حتى واحد يقرأ الرواية فيها بيان نبين. ان شاء الله جاي بنجي لها بنجي. طبعا على كل حال بعض الإعلام قال ان الرواية ما لها نظر للتعارض في الأخبار، قال ان الرواية نظر للتعارض الحكمين والفتويين. سيد سستاني هذا مبنى على كل وافقتم، جزاكم الله خير. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم. جئنا المرجح الثالث. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. إذن يؤخذ المرجح الثالث بما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، بأي الخبرين يؤخذ؟ يعني كلاهما في الكتاب والسنة، لكن واحد موافق للعامة والآخر مخالف، ماذا أصنع؟ الآن جينا المرجح الرابع، قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني خذ بما خالف العامة. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا، يعني الخبران مع الكتاب مع السنة مع العامة، قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. يعني هذا أخذ به بعض العامة وذاك أخذ به بعض العامة، أنت خذ بالذي أخذ فيه الأقل من العامة. كيف؟ إلى ما هم أميل فيه، خذ بعكس ما هم أميل فيه، سواء الحكام والقضاة، يعني سلطان بريد سلطان، يعني الذي عليه العمل. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، يعني أكو سلطان هنا وحاكم يفتي بهذا الخبر على ابن أبي ليلى، هناك آخر يفتي على الأوزاعي، وكل الفتويين توافقان هذان الخبرين. قال إن إذا فكل هذه كلها صارت، لا المرجح الأول نفع، لا الثاني نفع، لا الثالث نفع، لا الرابع نفع، لا الخامس نفع، إذا كان كذلك فأرجع توقف، يعني حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام إلى خير من الاقتحام في الهلكات. هذه هي الرواية الشريفة المقبولة لدى الأصحاب لعظم مضامينها ولسانها لسان معصوم وتقريب الدلالة بهذه الرواية على وجوب الترجيح. أولا الرواية وإن كانت واردة في تعارض الحكمين والفتويين، إلا أن جواب الإمام عليه السلام يشمل تعارض الخبرين الذي هو محل بحثنا، والشاهد على ذلك أنه قدم عليه السلام أحد الحكمين على الآخر بناء على ترجيح خبر على خبر، بناء على ترجيح أحد الخبرين رجح الإمام عليه السلام أحد الحكمين، كما هو مقتضى قوله ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. إذن لاحظ الإمام الروايات في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك، فرجح الإمام بالشهرة الرواية، وهذه نظرة للخبر. إذن فالرواية وإن كان موردها تعارض الفتويين والحكمين، لكن تشمل محل البحث والكلام وهو تعارض الأخبار كما هو مقتضى سياق الرواية. ثانيا الظاهر من الرواية هو وجوب الترجيح وليس الاستحباب أو التخيير، بل لسانها لسان وجوبي، فهي في بعض فقراتها ظاهرة في الوجوب وفي بعض فقراتها صريحة في الوجوب للترجيح. أما الظهور فمثلا يظهر ذلك من قوله عليه السلام مثلا سيؤخذ به من حكمهما، سيؤخذ هذا فعل مضارع في مقام الأمر والطلب وهو ظاهر في هذا مما يدل على الظهور. وأما مما يدل على الصراحة في الترجيح مثل قوله عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، يعني يجب عليك أن تأخذ بقول الأعدل والأفقه والأصدق والأورع وتترك الآخر الذي روى غير الأعدل وغير الأصدق إلى آخر، فهذا صريح في وجوب ترجيح. وهكذا هو ما يظهر من قوله مثلا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، يعني اترك، يعني يجب عليك يتعين عليك الأخذ بالمشهور ويتعين عليك ترك الغير المشهور. والنتيجة أن الرواية دالة على أن حكم الخبرين المتعارضين، طبعا إذا كانا حجة، أما إذا ليس حجة واحد منهما بعد لا تصل النوبة للتعارض، افهم ذلك والتفت إليه ولا تقبل عنه، هو وجوب الترجيح. إلا أن المصنف يقول بأن هذه الرواية لا تخلو عن الإشكال، بل الإشكال لا، وتعرض المصنف لإشكالات ثلاثة على الرواية وهي أكثر من ذلك، لكن نحن الآن نتعرض للإشكالات التي ذكرها ثم بعد ذلك نحقق في المسألة أكثر إن شاء الله تعالى. الإشكال الأول، قد يقال بأن الرواية تشتمل على ما لا يلتزم به فقهيا ومع اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به فقهيا تسقط عن الحجية، حيث إن هذه الرواية تشتمل على أمور خمسة لا يمكن الالتزام بها، الأمر الأول تعدد الحاكم والقاضي، حيث إن الرواية أشارت لوجود قاضيين وحاكمين، فإن كان رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقه، فاختلف فيما حكم وكلاهما اختلف، يعني هناك قاضيان وحاكمان،
وهذا لا يمكن.
حيث أن الرواية استدلت على وجود حاكمين وقاضيين، وكل واحد من المتخاصمين ذهب لواحد من هذين الحاكمين والمتخاصمين، وهذا لا يمكن الالتزام به، حيث الذي كان، حيث هذا لا يلتزم به فقهيا وجود حاكمين في مكان واحد، لأنه سيؤدي للهرج والمرض أن يكون حاكمان وقاضيان في مكان واحد ويحكمان للناس، لابد من وجود قاضي واحد.
إذا قاضي تنصيب ولا تحكيم؟
لا، قاضي تنصيب، كلام قاضي تنصيب. الآن المصنف، هذا ما أعرف، المصنف هو هكذا الآن يذكر هذه الأمور. خوف هذا، ولو قلت بأنه لا مانع من الالتزام فقهيا بوجود قاضيين، إلا أنه ليست العادة آنذاك في زمن الرواية كانت على وجود قاضيين. إذن فما أشارت إليه الرواية من وجود قاضيين وحاكمين موجب للتشكيك فيها. الأمر الثاني هو أن الرواية دلت على أن أحد على أن كل واحد من الحاكمين أفتى على طبق حديد، ومعنى ذلك أنه غفل عن الحديث الآخر، فزرارة التفت لحديث وأفتى على طبقه وغفل عن الحديث الذي عند محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم التفت لحديث فأفتى على طبقه وغفل عن الحديث الذي لدى زرارة، وهذا لا يمكن الالتزام به، مستبعد جدا أن يغفل الحاكمان عن المعارض وعن المدارك، إذ لابد أن يكون الحاكم والقاضي فقهيا فقيه مطلع بصير عارف بالعام بالخاص بالمعارض، ولا كيف يكون حاكم وهو لا يلتفت للمعارض؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الرواية دلت على أن الحكم مع التعارض هو اجتهاد المتخاصمين في الترجيح، أن الحكم مع تعارض القاضيين هو أن يجتهد المتخاصمان في الترجيح، يعني أن الترجيح وظيفة نفسه مكلف، حيث قالت الحكم ما حكم به أعدلهما إلى آخره، قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم، فكأنما الذي يبحث عن المرجحات هو العامي الذي لا يعي هذه الأمور، وهذا لا يمكن الالتزام به فقهيا، إذ العامي ليس فقيها ولا مجتهدا حتى يعمل بهذه المرجحات، بل هذه من خصائص الفقيه. هذا أمر ثالث تشتمل عليه الرواية. الأمر الرابع الذي تشتمل عليه الرواية هو أنها تدل على جواز أن يحكم القاضي الثاني بخلاف حكم القاضي
الأول،
وهذا لا يمكن الالتزام به فقهيا، إذ لو قضى القاضي الأول بحكم لم يجوز نقضه ولا يحق للقاضي الثاني رده، فإن الراد على القاضي راد على الله وعلى المعصومين وعلى الله عز وجل. والرواية دلت على أن هناك حكمين، معنى حصل نقض لحكم القاضي. الأمر الخامس، أن مقتضى القاعدة هو أنه مع تعارض القاضيين في الحكم التساقط والرجوع لحكم لحاكم وقاض ثالث، وليس العمل بالمرجي. مع أن الرواية دلت على العمل بالمرجحة، واضح؟ الأمر الخامس، أكرر لمن لم يتدارك ولم يتمكن من المتابعة، هو أن مقتضى القاعدة عند تعارض الحاكمين التساقط والرجوع لحاكم ثالث، وليس الترجيح والرجوع للمرجح، مع أن الرواية دلت على أن مقتضى القاعدة الترجيح والرجوع للمرجحات. إذن فالرواية تشتمل على أمور خمسة يصعب الالتزام بها فقهيا، وبناء على هذا الأساس تسقط عن الحجية. هذا الإشكال الأول. وأجاب عنه المصنف بما حاصله بأن هذه الأمور الخمسة لا توجب رفع اليد عن وجوب الترجيح التي دلت عليه الرواية إما بالظهور أو بالصراحة. ومعنى كلامنا التزم بالتبعيض في الحديث، هل تسقط الرواية في هذه الموارد التي هي محاذير بحسب الدعوة، ونلتزم بأصل وجوب الترجيح فيها؟ هذا كله بناء على التسليم بأن الرواية تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، وهي هذه الأمور الخمسة. وإلا لو ناقشنا في ذلك كما ناقش بعض الأعلام وقال أنها لا تشتمل الرواية على ما لا يمكن الالتزام به، فاندفع الإشكال من رأسه وأساسه. حيث قد تدفع هذه الأمور الخمسة برمتها. أما الأول وهو تعدد الحاكم والقاضي فيمكن دفعه بأنه لا دليل على عدم جواز وجود حاكمين وقاضين، لا دليل فقهيا على عدم الجواز فيجوز ذلك. نعم لو استلزم الهرج والمار لا يجوز، أما لو لم يستلزم فيضر، خصوصا إذا قلنا أن المقصود في الرواية حاكم أو قاضي التحكيم. قاضي التحكيم كما هو المستفاد من الرواية فترى يتراضيان، قاضي التحكيم لا مانع أن يكون متعدد بعدد المكلفين، كما أن الذي عليه السيرة كما قالوا أساسا تعدد القضاة، القضاة المنصوبين كانوا متعددين في ذاك الزمان وليس قاضي واحد في كل بلد، هذا لم يثبت، بالعكس قيل بأن السيرة تكشف عن وجود أكثر من قاضي في مكان واحد. إذن فهذه الدعوة بأنه التعدد خلاف ما عليه الفقه غير واضح. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو الغفلة، يعني غفلة كل واحد من الحكمين عن الحديث الموجود لدى الحكم الآخر، فهذا غير مسلم، إذ لعل الحديثين كلاهما موجودان عند كل واحد من الحكمين، لكن كل واحد عمل بواحد من الحديثين لعدم حجية الحديث الآخر عنده مثلا، أو لبنائه على التخيير مثلا، واضح؟ على أنه حتى لو قلنا بأنه لم يفرق الحديثان لهذين الحكمين فهذا لا يضر في المسألة، ليس بالضرورة أن الفقيه يكون كلها تكون كل الأحاديث عنده، إذ في ذاك الزمان كانت الأحاديث موزعة مبعثرة في الكتب والصحف، وليس كما هو هذا الزمان سهل علينا المحمدون الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق حيث جمعوا هذه الروايات في هذه الكتب، أو صاحب الوسائل سهل علينا جمع كل الروايات في هذا الكتاب، في ذاك الزمن 400 مصنف كما قيل أو أكثر أو أقل، بل قيل 6000 حصرت بعد ذلك في 400 مصنف. الأصول نعم الأصول الأصول نعم لا ما. وأما بالنسبة للأمر الثالث وهو اجتهاد المترافعين فلا دلالة في الرواية على أن فيمكن أن يقال أنه لعل أساسا المتخاصمين لعل المتخاصمين كانا مجتهدين، خصوصا في ذاك الزمان الذي كان الاجتهاد فيه ميسرا سهلا بخلاف هذا الزمن، الإنسان يمشي على العصا ويحدود بالظهر ورجل في القبر ورجل بين وبين ولا يفرق، لا ذاك الزمن إن شاء الله كان ميسر متاح، مع الأسف عشنا في هذا الزمن. على كل حال فلعلهما كانا مجتهدين، ولأجل ذلك الإمام عليه السلام قال لهما رجحا بالشهرة، رجحا بمخالفة العامة، رجحا بكذا وكذا، واضح واضح الحمد لله. وأما الأمر الرابع وهو عدم جواز نقض حكم الحاكم فلعلهما حكما في نفس الواقعة دفعة واحدة وليس تدريجا حتى يلزم النقض، إن الحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأول فلعلهما في نفس الوقت، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، جاء المتخاصمان لزرارة ومحمد بن مسلم، زرارة جالس على هذا الكرسي، محمد بن مسلم جالس على هذا الكرسي في نفس الوقت، هذا قال هذا الحكم وذاك قال حكما آخر، فلم ينقض أحدهما حكما آخر في نفس اللحظة في نفس الثانية في نفس الدقيقة، كلاهما قال حكم، هذا يقول المال لزيد ذاك يقول المال لبكر. مستحيل نادر مستحيل هذا لطيف. على كل حال وممكن أن يكون يا مولانا النقض ما تحقق النقض لأن الثاني لا يعلم بحكم أول، ما يعلم به حتى ينقض فيكون ردا على الله وعلى الرسول إلى غير ذلك. وأما الأمر الخامس من أن مقتضى القاعدة عند تعارض الحاكمين التساقط والرجوع للحاكم الثالث، فهذا أول
الكلام
دعوة، هذا الرواية خلاف هذا الكلام، فلم يثبت ذلك، لعل الترجيح، لعل الترجيح. إذا لا تتشوش وإن كان اليوم يوم أربعاء، إذا فكل هذه الأمور الخمسة التي ادعي أنها توجب التشكيك في الرواية غير تامة، فالإشكال الأول مندفع. طبق العبارة يا مولاي، وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فلا يناسبها. ما الذي لا يناسب؟ واحد، التعدد. اثنين، ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه. ثلاثة، ولا اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر. أربعة، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة. يقول بعيد إن دفعة، ما قال مستحيل. خمسة، مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث. هذا الإشكال الأول ظاهرته، وهذه الرواية الشريفة ظاهرة بل صريحة، بيّن كيف ظاهرة، بيّن كيف صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة. فإن تلك الإشكالات، يعني هذه الأمور الخمسة، لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة. لماذا؟ لأنه تبعيض الحجية مثلا قول، أو لأنها مندفعة بما دفعناه الآن وإن لم يصرح به المصنف. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.